عن الحقيقة في الحدث وندعمه بالدقة والتحليل. في نهاية يوم تسارعت فيه الأحداث ننقل لك جديد الأخبار في قضايا تستحق البحث. مواقف وتصريحات نجمعها في نشرة أخبار المساء عبر الرأي الفلسطينية بعد قليل. نشرة أخبار المساء. نشرة المساء الإخبارية. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم لكم نشرة المساء وهذه أبرز عناوينها. وحدات القمع داخل سجون الاحتلال تقتحم القسم رقم 21 في سجن النقب وتجري تفتيشات استفزازية، ومئات المعتقلين يدخلون في معركة الكرامة لليوم الرابع على التوالي. التشريع يطالب الدول العربية والإسلامية برفض ومناهضة التطبيع مع الاحتلال، والاتحاد البرلماني الدولي يدعو لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. نتائج كناسة الاحتلال تظهر تقدما كبيرا لكتلة اليمين المتطرفة، وحماس تؤكد أن التهدئة في غزة ليست اتفاق سلام أو هدنة. من العناوين إلى تفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. اقتحمت وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال القسم رقم 21 في سجن النقب الصحراوي. وقال مكتب إعلام الأسرى إن وحدات القمع أجرت تفتيشات استفزازية لغرف الأسرى في القسم. هذا ودخل مئات الأسرى في سجون الاحتلال يومهم الرابع في معركة الكرامة التي شرعت بها الهيئة القيادية للأسرى مساء يوم الاثنين الماضي بعد رفض إدارة السجون الاستجابة لمطالبهم. هذا ونقلت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية أسيرين من حركة الجهاد الإسلامي في معتقل ريمون إلى مستشفى سوروكا بعد تردي وضعه الصحي. أكدت مصادر صحفية أن الأسيرين أحمد السكني وياسر أبو عمر نقلا إلى مستشفى سوروكا بعد تردي وضعهما الصحي بسبب امتناعهما عن شرب الماء منذ اليوم الأول للشروع بمعركة الكرامة 2 والإضراب المفتوح عن الطعام. دعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر ابن شعبنا لمساندة أسرنا البواسل في معركتهم ضد السجان، كما دعا فصائل المقاومة لتكثيف الجهود الهادفة لتحرير الأسرى وتبييض السجون.
رسالة لشعبنا بكل فصائله ومؤسساته، رسالة واضحة لشعبنا أن يكون هناك دعوة لاستنفار أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة وفي غزة وفي أراضي 48 وفي الشتات، استنفار، دعوة لاستنفار أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان من أجل هؤلاء الأسرى. أريد المقاومة أن تأخذ دورها الحقيقي في تخليص أسرانا.
في ذات السياق أكد نائب بحر أن أي اعتداء على أسرانا هو اعتداء على شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية.
أسرانا اليوم بخوضوا هذا الإضراب نيابة عن الشعب الفلسطيني، وأي اعتداء عليهم هو اعتداء على شعبنا الفلسطيني نساء ورجالا وأطفالا. ليفهم نتنياهو هذه الرسالة، أن الاعتداء على أسرانا هو اعتداء على شعبنا، وفي نفس الوقت هو اعتداء على كل أحرار العالم واعتداء على الأمة العربية والإسلامية.
وفي ذات السياق أوضح بحرنا الاحتلال لا يكثف اعتداءاته على الأسرى في إطار الدعاية الانتخابية لقادته.
هذا العدو لا يفهم لا قانون ولا يفهم لا حقوق، هو يفهم كيف يريد أن ينكل بأبناء وفلذات أكبادنا أصلنا البواسل، ليكون ذلك دعاية للانتخابات الصهيونية. هكذا يريد نتنياهو المجرم أن يجعل من دماء شعبنا وأسرانا دعاية انتخابية.
هذا قال القيادي في حركة حماس، مشير المصري أن هناك جهودا مصرية تبذل للضغط على الاحتلال لوقف ممارساته التعسفية بحق الأسرى الفلسطينيين، محذرا من تمادي الاحتلال في جرائمه بحق الأسرى.
هناك جهود تبذل في هذا الاتجاه وبخاصة الجهود المصرية. نعتقد بأن الاحتلال ينبغي أن يلتزم بتوفير مقومات الحياة لأسرانا البواسل، وأي تمدد في قضية الأسرى أعتقد أنه سيدفع الميدان إلى الانفجار. الاحتلال يغامر بقضية الأسرى مغامرة غير محسوبة. المقاومة تدير ملف الصفقة بكل حكمة واقتدار، وأعتقد أن العدو سيخضع في نهاية المطاف للالتزام باستحقاقات أي صفقة قادمة وفق شروط القسام بإذن الله عز وجل.
كشف منسق القوى الوطنية في الضفة المحتلة عصام بكر أن هناك سلسلة فعاليات وخطوات إسنادية للأسرى ستقام في الأيام القادمة للتأكيد على وقوف أبناء شعبنا بجانب أسرانا في معركتهم.
هناك سلسلة من الخطوات ضمن برنامج يعد من أجل إطلاق أوسع حملات التضامن والإسناد للأسرى المضربين عن الطعام، عدم تركهم فريسة لإدارات السجون ودولة الاحتلال التي تمارس كل أشكال القمع بحقهم. هذا يستدعي أن يكون هناك تكامل للجهد على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي. البرنامج يتضمن سلسلة فعاليات متدحرجة وصولا إلى هبة شعبية على مداخل المدن وأمام نقاط الاحتكاك والتماس مع الاحتلال.
ونتابع معكم أيضا مستمعينا الكرام، قال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين محمد محمود إن الهيئة بانتظار رد محكمة الاحتلال على استئناف قدم لها للمطالبة بتسليم جثمان الشهيد عمر أبو ليلى الذي ارتقى الشهر الماضي في قرية عبوين قضاء رام الله. ميدانيا أطلقت زوارق الاحتلال النار تجاه مراكب الصيادين في عرض بحر السودانية شمال مدينة غزة، وقال مراسلنا إن زوارق الاحتلال لاحقت مراكب الصيادين وأطلقت النار عليها أثناء عملهم في بحر السودانية بالرغم من وجودهم بالمنطقة المسموح الصيد بها، مما اضطرهم لمغادرة البحر نحو الشاطئ خشية على حياتهم. أعلن جيش الاحتلال اعتقال 19 مواطنا على عدة محافظات بالضفة المحتلة، وزعم العثور على عدة أسلحة، وداهمت قوات الاحتلال العديد من المنازل من بينها سكن للطالبات في جامعة بيرزيت شمال رام الله. أصيب عدد من المواطنين بحالة اختناق في مواجهة مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة سبسطية شمال مدينة نابلس، وقالت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها الموقع الأثري في البلدة. وفي القدس المحتلة اقتحم وزير الزراعة في حكومة الاحتلال أوري أرييل على رأسهم مجموعة من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال. وقالت مصادر مقدسية أن المتطرف أرييل قدم شرحا وتصريحا عنصريا حول أسطورة الهيكل المزعوم، ونفذ جولات استفزازية في أرجاء المسجد قبل مغادرته باب السلسلة. في الوقت ذاته تواصل مجموعات من المستوطنين اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك وتتجول به ضمن حماية قوات الاحتلال الخاصة. طالب المجلس التشريعي الفلسطيني بضرورة الاعتماد على المخزون الشعبي الهائل في رفضه ومناهضة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي ومواجهة سياسة التطبيع. جاء ذلك خلال جلسة خاصة عقدها المجلس التشريعي بمقره بمدينة غزة، ناقش خلالها مخاطر التطبيع من قبل بعض الدول العربية والإسلامية مع الاحتلال. المزيد من التفاصيل وهذا التقرير.
بالاعتماد على المخزون الشعبي الهائل في رفض ومناهضة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي ومواجهته وتشريع قانون فلسطيني يجرم التطبيع، كانت هذه مطالب المجلس التشريعي الفلسطيني خلال جلسة خاصة عقدها بمقره بمدينة غزة، ناقش خلالها مخاطر هرولة بعض الدول العربية والإسلامية للتطبيع مع الاحتلال. النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر طالب بموقف عربي رسمي وشعبي بوقف كافة أشكال التطبيع المعلن وغير المعلن، داعيا أمتنا العربية والإسلامية وحكوماتها وقواها السياسية وشعوبها الحرة إلى نبذ المطبعين ومقاطعتهم.
نطالب بموقف عربي رسمي وشعبي بوقف كافة أشكال التطبيع المعلن وغير المعلن. نطالب مطبعينا الاحتلال بإعلان توبتهم واعتذارهم للناس جميعا لما اقترفوه من جرائم بحق أمتي. ندعو أمتنا العربية والإسلامية وحكوماتها وقواها السياسية وشعوبها الحرة إلى نبذ المطبعين ومقاطعتهم وإفصالهم عن مراكز صنع القرار. ندعو إلى تشكيل لجان سياسية وقانونية وشعبية لمحاكمة المطبعين محاكمة علنية لكشف مدى قدرتهم على الشعب.
رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي محمود الزهار أوصى بتشريع قانون فلسطيني يجرم كل أشكال التطبيع مع الاحتلال بوصفه خيانة عظمى.
دعونا علماء المسلمين إلى توضيح الموقف الشرعي للإسلام من هذا التطبيع. تشريع قانون فلسطيني يجرم كافة أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال باعتباره خيانة عظمى. العمل على تشكيل غابطة برلمانيين ضد التطبيع تضم برلمانيين من مختلف الدول العربية والإسلامية بهدف مواجهة خطر التطبيع مع دولة الاحتلال.
ويعتبر التطبيع مع الاحتلال خيانة كبرى للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ولدماء شهدائه الأبرار وجرحاه الأطهار وأسراه البواسل، وهو جريمة متكاملة الأركان وفق الأحكام والمقاييس الشرعية والقومية والعروبية والسياسية والقانونية والتاريخية والأخلاقية والإنسانية.
على صعيد آخر، أعلنت حملة المقاطعة بفلسطين والاتحاد العام للهيئة الشبابية عن إطلاق الحملة العالمية لمقاومة التطبيع في غزة، وأوضح الناطق باسم الحملة في غزة سامي حرر خلال مؤتمر صحفي عقد بمدينة غزة أن فعاليات الحملة ستنطلق في أكثر من 40 دولة عربية وإسلامية، وبين أن الحملة تهدف إلى تفعيل دور الأمة بكافة أطيافها في مقاومة أشكال التطبيع مع الاحتلال وزيادة الوعي والمعرفة حول مخاطر تنامي المشروع الصهيوني بفلسطين. أكد الاتحاد البرلماني الدولي في ختام أعمال دورته بالعاصمة القطرية الدوحة على ضرورة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بما في ذلك تلك المتعلقة بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 67 وفق حل الدولتين، داعيا لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في ظل التطورات الأخيرة. وشدد التقرير على ضرورة التقييد والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي حول الاستيطان وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 حول قضية اللاجئين الفلسطينيين، إلى جانب الالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة بوكالة الأونروا وضرورة استمرار عملها. في الشأن الصهيوني، كشفت وسائل إعلام عبرية عن موعد نشر وإعلان النتائج النهائية والرسمية للانتخابات الإسرائيلية لعام 2019. وذكرت القناة 12 العبرية إن لجنة الانتخابات المركزية ستعلن بحلول منتصف هذه الليلة النتائج النهائية لانتخابات الكنيست 21. وكانت تقارير غير مؤكدة أشارت إلى تغيرات داخل معسكر اليمين بعد فرز الأصوات في المظاريف المزدوجة، بحيث سيزداد عدد المقاعد لليكود ليبلغ 36 مقعدا وفقا لإذاعة الاحتلال. وقررت اللجنة أن خللا طرأ على موقع الإنترنت التابع لها، مما أدى إلى عدم نشر النتائج المرحلية بشكل صحيح، حيث انتقدت بعض أعضاء اللجنة عدم إتاحة الفرصة لهم الإشراف على عملية فرز الأصوات. في ظل انتظار معالم الانتخابات الإسرائيلية بفوز اليمين، يترقب الفلسطينيون مصير التفاهمات التي تمت بين فصائل المقاومة في غزة والاحتلال بوساطة مصرية. الزميل إبراهيم العيسوي تابع هذا الموضوع في التقرير التالي.
مع تقارب نتائج الانتخابات الإسرائيلية بين أكبر حزبين منافسين وفوز اليمين الإسرائيلي على اليسار والوسط بعد دعاية انتخابية اتخذ قطاع غزة نصيبا كبيرا منها، تم خلالها التوصل لتفاهمات بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل بواسطة مصرية. يتساءل البعض عن مستقبل التفاهمات مع قطاع غزة، وهل سيلتزم بها نتنياهو أم ستذهب أدراج الرياح؟ القيادي في حركة حماس مشير المصري أكد على التزام حركته والفصائل الفلسطينية بتفاهمات التهدئة مع الاحتلال طالما التزم بها.
نحن ملتزمون ما التزم الاحتلال، أي نقوص وأي تهرب من قبل عدو الصهيون على هذه التفاهمات، أعتقد أن المقاومة قادرة على أن تمارس ضغط حقيقي على العدو الصهيوني حتى تكسر حلقات الحصار.
وتشير التجارب السابقة إلى أنه لا ضمان للتفاهمات مع الاحتلال، إلا أن التفاهمات الأخيرة تمثل جزءا من الرؤية الإسرائيلية لصفقة القرن المرفوضة فلسطينيا، كما بين المحلل السياسي طلال عوكل.
ما حدش بيضمن إسرائيل يعني بالتجربة، لكن هذه التفاهمات هي جزء من الرؤية الإسرائيلية لكيفية فرض معادلة صفقة القرن وإبقاء حالة الفصل قائمة وإبعاد قطاع غزة وتهيئته لكي يكون بقر الكيان الفلسطيني المقبل.
الكاتب الفلسطيني مصطفى إبراهيم بيّن أن نتنياهو لم يغير استراتيجيته تجاه قطاع غزة، ويرغب في استمرار تفاهمات التهدئة مقابل بعض التسهيلات التي يقدمها للقطاع.
نتنياهو معني أيضا بالاستمرار بهذه التفاهمات. صحيح أن إسرائيل ونتنياهو لم يغير استراتيجيته تجاه قطاع غزة، لكن هو معني بهذه التفاهمات ومعني بأن يقول للإسرائيليين انظروا إلى سياسة الاحتواء التي أقوم بها تجاه حماس، هي تنجح من خلال التسهيلات التي يقدمها للفلسطينيين. أتكون ربما هذه التسهيلات ستستمر إسرائيل بتقديم.
وتشير التقديرات إلى أن التهدئة في قطاع غزة هي مصلحة إسرائيلية بسبب عدم وجود حل عسكري للوضع الميداني، وهناك حالة من الرغبة المصرية والقطرية والأممية باستمرار التفاهمات حتى نهاية العام، كما أن هناك مصلحة لدى الفصائل الفلسطينية في القطاع باستمرار التهدئة.
في ذات الإطار، اعتبر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العروري أن التهدئة في غزة ليست اتفاق سلام أو هدنة مع الاحتلال، مشددا على عدم وجود أي اشتراطات على المقاومة بأي شكل من الأشكال. وقال العروري في كلمة له بالمهرجان الانتخابي داخل جامعة بيرزيت إن التهدئة في غزة ليست اتفاق سلام مع الاحتلال، وإنما انتزاع لحقوق شعبنا بقوة المقاومة وسلاحها. وأوضح أن حركته لم ولن تكن جزءا من أي مؤامرات أو مفاوضات سرية مع الاحتلال بشكل مباشر أو غير مباشر، مضيفا المفاوضات السرية ليست من أدبيات الحركة ولن نقبل بأي حل يعترف بالاحتلال. النشرة متواصلة وفيها بعد الفاصل نتابع الصحة بغزة تصدر توضيحا حول حالة الشاب صافي وتحذر من نفاذ الأدوية الأساسية لمرضى زراعة الكلى.
من وراء الكواليس ما يخط على الورق ويوضع ختم اتخاذ القرار بشأنه، أسئلة يوجهها المواطن للمسؤول وإجابة المسؤول على المواطنين. تابعونا على إذاعة الرأي الفلسطينية، صوت المواطن للمسؤول، 98.90 FM.
أهلا بكم من جديد. أصدرت نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة أمس بيانا قالت فيه إنها تتابع منذ عدة أيام وزارة المالية والجهات المختصة صرف الدفعة الشهرية المستحقة للموظفين عن راتب شهر ديسمبر من العام الماضي. ونقلت النقابة تأكيدا من وزارة المالية أنها تبذل قصارى جهدها لتوفير الدفعة في أقرب وقت ممكن، مطالبا الوزارة بالإعلان الفوري والعاجل عن موعد صرف الدفعة الشهرية. أصدرت وزارة الداخلية في غزة بيانا صحفيا بخصوص ما جرى مع المواطن محمد ديب صافي الذي فقد بصره خلال اعتقاله لدى جهاز الأمن الداخلي في ضوء الحراك الشعبي الأخير. وأضافت الوزارة أنه في هذا الإطار قام مكتب المراقب العام بالمتابعة الميدانية والتواصل مع جهات الاختصاص وتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على تفاصيل ما جرى. هذا ونشرت وزارة الصحة في غزة مساء اليوم بيانا توضيحيا حول حالة المريض الشاب محمد بصافي الذي كانت قصته أو قصة فقدانه للبصر تعج بها مواقع التواصل الاجتماعي دون تفاصيل واضحة وأكيدة. وقالت الوزارة في بيان وصل لإذاعتنا: حضر المريض محمد إلى مجمع شفاء طبي يوم الثلاثاء الماضي باشتباه داء التصلب المتعدد، وهذا المرض معروف على أنه قد يسبب فقدانا مفاجئا للبصر، وأدخل إلى قسم الأعصاب للإجراء الفحوصات اللازمة. وأشارت إلى أن المريض كان يعاني من التهابات حادة في العصب البصري وتعرض لنفس الأعراض من فقدان للبصر في عام 2008-2012 وصولا إلى تاريخ 28 من مارس 2019. وبينت أنه أجري له عدة فحوصات طبية ومخبرية وتشخيص في مجمع الشفاء الطبي، والتي بينت أن ما أصابه هو مضاعفات تتعلق بحالته المرضية السابقة. حذرت وزارة الصحة بغزة من نفاذ الأدوية الخاصة بزراعة الكلى أبرزها مثبطات المناعة والتي لا تكفي للشهر، مشيرة إلى أنه لم يتم توريد الأدوية لمخازنها منذ بداية العام الجاري. وأوضح الدكتور علاء حلس مدير دائرة صيدلة المستشفيات أن الأرصدة الدوائية لمثبطات المناعة والأدوية الأساسية الخاصة بعمليات الغسيل الكلوي تشارف على النفاذ ولا تكفي لأكثر من شهر، محذرا بذلك من توقف الخدمة. على صعيد آخر، أكد سفير فلسطين لدى مصر مندوبها لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح بتشكيل لجنة للوقوف على ملابسات وفاة الطالبة آلاء جمال أبو الظريف الملتحقة بالسنة الجامعية الثانية بكلية الطب جامعة المنيوفية في جمهورية مصر العربية. وأعلن أمس عن وفاة الشابة أبو ظريفة 19 عاما وهي من عبسان الكبيرة شرق خان يونس جراء اختناقها بتسرب غاز داخل شقتها بالمنيوفية. محليا، قال المهندس غني بطار مدير عام الهندسة والسلامة المرورية بوزارة النقل والمواصلات أن الوزارة تقوم بتنظيم محاضرات توعوية على مستوى رياض الأطفال والمدارس والسائقين. يأتي ذلك من خلال تعزيز مبدأ السلامة المرورية والمهنية والفنية للمركبات والتأكيد على ضرورة قيام سائقي رياض الأطفال بتركيب مرايا خلفية للسيارات أو كاميرات مراقبة. محمد بكرون والتفاصيل.
لا يكاد يمر شهر واحد حتى يدفع مواطنون فلسطينيون صغارا وكبارا أرواحهم ثمنا لاستهتار الكثير من السائقين الذين يقودون مركباتهم بسرعة فائقة أو نتيجة عدم الوعي الكبير من قبل الأهالي بضرورة أخذ الحيطة والحذر فيما يتعلق بعبور أبنائهم للطرقات. واتخاذ إجراءات السلامة التامة كي لا يقع ضحية لعجلات السيارات المارة. ويعد الأطفال الأكثر عرضة للحوادث المرورية تحديدا في الشوارع الضيقة والمناطق المزدحمة بالسكان، الأمر الذي يتسبب باحتمالية تعرضهم للإصابة أو الإعاقة أو الوفاة، كما حدث بالأمس عندما توفي الطفل محمد علي شاهين 13 عاما من سكان مخيم الشاطئ في غزة عندما صدمته جرافة في أحد شوارع المخيم. 18 حالة وفاة نتيجة حوادث الطرق في غزة منذ بداية العام الجاري كانت تستوجب دق ناقوس الخطر حول عدد الحالات التي دفعت حياتها في خلال أقل من 4 أشهر، وأنه لا بد من وضع علامة استفهام، هل الخلل والتقصير من السائق أم من المواطن العادي؟ فعلى سبيل المثال، الجرافة التي صدمت الطفل شاهين مركبة ثقيلة وتواجدت في مكان مكتظ بالسكان وفيه عزاء كبير، قام السائق بالرجوع للخلف بدون تكليف أي شخص آخر للنظر، وهو ما تسبب في دهس الطفل. هذا ما أكده المقدم فهد حرب مفتش تحقيقات الحوادث في حديث خاص للرأي، موضحا أن المركبة كان يلزمها رخصة قيادة تجيز العمل في المنطقة كونها مكتظة. وحول طبيعة التعامل مع السائق في مثل هذه الأمور، أوضح حرب أن الحادث لم يكن متعمدا، ولكن شرطة المرور تقوم بواجبها عقب وقوع الحادث من خلال معاينة مكان الحادث وسبب وقوعه واستجواب السائق وتوقيفه والتدقيق في أوراقه وحجز المركبة بهدف المعاينة، لافتا إلى أنه لا يتم إخلاء سبيل السائق إلا في حال وجود مصالحة بينه وبين أهل الضحية.
بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى ختام هذه النشرة المسائية، نذكر إياكم بأبرز ما جاء فيها من عناوين. وحدة القمع تقتحم القسم رقم 21 في سجن النقب وتجري تفتيشات استفزازية لغرف الأسرى، ومئات المعتقلين يواصلون معركة الكرامة لليوم الرابع على التوالي. المجلس التشريعي يطالب الدول العربية والإسلامية برفض ومناهضة التطبيع مع الاحتلال، والاتحاد البرلماني الدولي يدعو لإقامة دولة فلسطينية. نتائج انتخابات الكنيسة تظهر تقدما كبيرا لكتلة اليمين المتطرفة، وحماس تؤكد أن التهدئة في غزة ليست اتفاق سلام أو هدنة. في الختام هذه تحيات فريق العمل، دمتم بعز وسلام، إلى اللقاء.